إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم وفق حجيج بيتك الحرام هذا العام، اقبل سعيهم واغفر ذنبهم وأعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين، واغفر لنا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 21 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة والموسومة برسالة لطيفة مختصرة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة هامة بعنوان العام والخاص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد أن بينا فيما مضى أنواع الحقيقة، تكلمنا عن الحقيقة الشرعية وعن الحقيقة اللغوية وعن الحقيقة العرفية، وعلمنا ضوابط العرف، تعالوا بنا نتعرف على بعض دلائل الكتاب والسنة، ومنها العام والخاص، وهذه المسألة من الأهمية بمكان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. الكلام مرة ثانية، يقول المصنف أي العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يقول: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. في هذه الكلمات بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى العام وتعريفه، ومعنى الخاص وتعريفه. يقول الشارح: العام في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، كأن تقول مثلا: أكرموا الطلاب، فأكرموا الطلاب يشمل جميع الطلاب دون تحديد أو تعيين. فلفظ الطلاب صيغة تسمى صيغة عموم، يستغرق جميع الأفراد، أي يشمل كل من كان طالبا، يشمل كل من كان طالبا، فده بيسمى اللفظ العام لأنه استغرق جميع الأفراد ولا يقف عند حد معين. هذه صفة العام، أن العام يشمل ويستغرق جميع أفراد اللفظ ولا يقف عند حد معين. أما الخاص فهو اللفظ الدال على محصور، إما بشخص مثل محمد، أو بإشارة مثل هذا الطالب، أو بعدد نحو عندي 20 كتابا. هذا تعريف الخاص والعام. لما أجي أقول لك مثلا أكرموا محمدا، يبقى ده خاص بمين؟ بشخص محمد، هذا هذا اسمه خاص، ماشي كده؟ كذلك في العدد، عندي 20 كتابا، هذا لفظ خاص يشمل جزء معين من الكتب ولا يشمل ايه؟ جميع الكتب، وهكذا. فهذا عن تعريف العام والخاص. المصنف رحمه الله تعالى قال: العام هو اللفظ الشامل لأجناس، يعني مثل لفظ الحيوان، لأن لفظ حيوان اسم جنس يشمل البهائم ويشمل بني آدم، يعني الإنسان. حيوان اسم جنس يشمل جميع الحيوانات إضافة أيضا لبني الإنسان، إن حيوان من الحياة، فكل من كانت له حياة فهو داخل ضمن إيه؟ حيوان، واضح؟ فالإنسان، لذلك البعض يقول لك حيوان ناطق، نعم حيوان لأن له حياة، مش معنى بهيمة، يعني إن البعض بيفهم الكلام فهما خاطئا. فلفظة الحيوان تطلق على البهائم وما سواها من كائنات، كذلك تطلق على الإنسان، فده اسمه لفظ عام يشمل جميع الأجناس. يبقى حيوان لفظ جنس يشمل جميع الايه؟ الأجناس، كالبهائم، وكذلك يشمل ايه؟ بني آدم، يعني الإنسان. أو أن اللفظ يعم الأنواع، مثلا نقول الإنسان، بيتكلم عن نوع بقى مش عن جنس، يعني الأول كان جنس حيوان، ده جنس يشمل البهائم وبيشمل كذلك الإنسان، كلمة عن أجناس، ماشي كده؟ إنما كلمة الإنسان ما هيش بقى جنس، ولكن ده نوع، ماشي كده؟ نوع من الأجناس دي اللي هو الإنسان. فالإنسان نوع من أنواع الجنس، وده كده هو جنس الحيوان، خلاص؟ الإنسان نوع منه. فلفظة إنسان برضو لفظ عام، ولكن بيخص إيه؟ بيشمل نوع معين من الجنس، مش الأجناس كلها بقى، بيشمل نوع. أو أفراد كثيرة، كمثلا تقول كلمة الطلاب بتشمل أفراد كثيرة جدا اللي هم الطلاب، فده إما إنه يكون جنس زي لفظة حيوان، إما إنه يكون نوع كإنسان، إما إنه يكون أفراد كثيرة زي مثلا الطلاب، أو مثلا العاملون في المناجم مثلا، فالعامل دي بتشمل أفراد كثيرة، الطلاب بتشمل أفراد كثيرة، وهكذا. فإما أن يدل على الجنس أو النوع أو أفراد كثيرة بلفظ العام. كذلك لفظة المسلمين بتدل على إيه بقى؟ بقول لك المسلمين، بنقول لفظ عام بيدل على جنس ولا نوع ولا أفراد؟ أفراد، لأن في الناس المسلم في الكافر، المشرك في المنافق، الناس يتعددون، فالمسلمون دي عدد من الناس وليس كل الناس، واضح؟ فكلمة المسلمون لفظ عام يدل على عدد كثير من الناس. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل التوحيد الخالص. اللهم آمين، اللهم آمين. كذلك كلمة المشركون برضو لفظ عام بيدل على عدد من الناس، المشركون. يبقى أنا عايزك تحفظ كده، العام هو لفظ يفيد الاستغراق والشمول، إما أن يكون خاص الجنس أو نوع أو أفراد. اللفظ العام بيستغرق ويشمل، قد يطلق على الجنس زي كلمة حيوان، قد يطلق على النوع زي كلمة إنسان، قد يطلق على أفراد زي كلمة الطلاب أو المسلمون أو المشركون إلى آخره، لأنها بتحدد أفراد معينة. قال: ومنها خاص يدل على بعض الأجناس. بعض إيه؟ الأجناس. كأن تقول هذا إنسان، فهذا يدل على بعض الأجناس كما تقدم، بعض منها، لأن الجنس في حيوان وبهائم وفي إنسان، فخص إيه؟ جزء من الأجناس اللي هو الإنسان. يعني عايز أقول لك الكلمة قد تفيد المعنيين، عام من جهة وخاص من جهة. إزاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف كده، كلمة إنسان تفيد العموم من جهة وتفيد الخصوص من جهة أخرى، كيف ذلك؟ مين يعرف يبين الكلام ده؟ يعني كلمة إنسان تفيد الخصوص من جهة وتفيد العموم من جهة أخرى. قول يا واد يا حسان. أيوة، بارك. بمقارنة الجنس ككل فهي خاص، لأنها شملت جزء من الجنس كله، لأن جنس الحيوان أو الأجناس تشمل الحيوانات وفيها البهائم وغيره وغيره، وبتشمل الإنسان، فالإنسان ده جزء، فالجزء ده خاص من هذه الجهة. أما باعتبار بقى أفراد الإنسان نفسه والنوع ده، تبقى عامة، تبقى عامة في نوع الإنسان كله، في نوع إيه؟ الإنسان كله. يقول: منها خاص يدل على بعض الأجناس، كأن تقول هذا إنسان، فهذا يدل على بعض الأجناس أو الأنواع، كأن تقول هذا رجل، هذا إيه؟ رجل. طب الإنسان نفسه في منه أنثى وذكر، ماشي كده؟ في رجل وامرأة، فلما تقول رجل يبقى بتشمل إيه؟ جزء من النوع ده، فهي برضو كلمة رجل قد تعني العموم من جهة والخصوص من جهة أخرى. الخصوص باعتبار نوع الإنسان، فهي جزء من نوع الإنسان، لأن الإنسان منه الرجال ومنه إيه؟ النساء. باعتبار عدد أفراد الرجال تاخد العموم، ماشي كده؟ نمشين واحدة واحدة، نعرف بس المعنى وكده، هنضرب أمثلة شرعية عشان تفهم، واضح؟ كأن تقول هذا رجل، ده نوع، أو تقول هذا أسد، برضو نوع، أو تفيد الأفراد كما ذكرنا مثلا، كأن تقول جاء محمد، جاء إيه؟ محمد، فده فرض، واضح كده؟ فدي لفظ خاص. يقول الشارح: النقطة التي ركز عليها الشيخ في موضوع العام هي ما علاقة العام بالخاص. الخاص إما أن يكون حكمه حكم العام، وإما أن يكون له حكم غير حكم العام. لذلك عايزين نستفيد شرعا بقى، يعني لماذا ندرس العام والخاص؟ لأنها تفيدك في قضية الأحكام الشرعية. يجي لفظ عام في القرآن ولفظ خاص، أو لفظ عام في السنة ولفظ خاص. الخاص بياخد حكم العام، فإيه الحكم؟ أدي واحد. أو الخاص يختلف عن العام في الحكم، فإيه الحكم؟ عشان تعرف كيف تستنبط الحكم من الألفاظ العامة والألفاظ الخاصة في القرآن والسنة. وإذا قلت عمل الأصولي أنه بيضع القواعد الأساسية الكلية التي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية. واضح. فمهم جدا دراسة الأصول، يعني الفقهاء لا يتمكن الفقيه من استنباط الحكم الشرعي إلا بعد العلم بإيه؟ بأصول الفقه. واضح. فالأصول مهمة جدا، لا تضع لك القاعدة الأصلية الأساسية التي يندرج تحتها إيه؟ أفراد وأحكام وفروع. فبيضع لك القواعد الكلية وبتبدأ أنت تستنبط إيه؟ الحكم الشرعي من خلال تلك القواعد الكلية. فأنا عندي في ألفاظ عامة في ألفاظ خاصة، قد يختلف الحكم وقد يتفق، فعند الاتفاق ماذا يحدث، وعند الاختلاف ما الذي يحدث؟ عشان تعرف القضية ليست بقضية هينة سهلة، عشان تعرف جهود العلماء. واضح. وفي استنباط الأحكام الشرعية، يعني احنا عندما نتكلم فقط في معاني الألفاظ نجد البعض بيدوق مننا، واللي فتح عينيه وغمضها واللي عايز يخبط في دماغه، فما بالك بقى في استنباط الحكم نفسه. واضح. يعني الكلام ده مش شباب خاص، احيانا تيجي تتكلم بس في معاني بعض الألفاظ تجد العملية ايه، درجة اخ موجود بيننا يقول لي والله انا لما جيت كان هو في البلاد في عطلة، فبقول لما جيت انا عمال اسمع فمش مركز او مش الكلام مش فاهمه، فبقول يا ربي انا لما رحت البلاد كده العملية ضاعت ولا ايه، ولا الكل كده. وده اللي بنسميه العلم، هو العلم الرفع الجهالة. فانت محتاج تركز. انا عارف النهارده كان يوم طويل بالنسبه لكم وكان في مشقه عمل، فانا عمال يعني احاول اعيد واكرر لان المسائل دي مهمه جدا، انا عايزك تفهم واحده واحده وتتعلم، مش عشان انت تستنبط بقى، بس انت خليك مؤدب وترجع لاهل العلم. لان ما شاء الله شباب لسه ما مشيناش في الاصول غير وكلهم بيستنبطوا الاحكام دلوقتي. طيب، يبقى إذن العام والخاص أهم شيء في دراسة العام والخاص، نعرف العلاقة بين العام والخاص عند الاتفاق وعند الاختلاف، ما الحكم؟ واضح؟ ده حد من شدة التركيز أهو أو من شدة التعب ما عملوش كوباية الشاي. مش عارف فين عبد العزيز، شكلكم تعبتوا اليوم في العمل. بيحضر يعني؟ طب انا برضه بسمعه. ما هو حتى الشارح برضه محتاج تركيز فلازم يشرب شاي. يبقى احنا النقطة المهمة الآن العلاقة بين العام والخاص عند الاتفاق وعند الاختلاف. فقد يأتي مثلا الخاص بحكم العام، ماشي كده؟ طب الحكم ايه؟ هل العمل يكون بالخاص ولا بالعام؟ وكيفية التصرف؟ طب وهل الخاص يخصص العام؟ وإمتى يخصص الخاص العام؟ دي مشكلة خطيرة جدا برضه، محتاجة الوقفة. طيب، يقول الشارح: النقطة التي ركز عليها الشيخ في موضوع العام هي ما علاقة العام بالخاص؟ الخاص إما أن يكون حكمه حكم العام، وإما أن يكون له حكم غير حكم العام. فإن كان حكم العام والخاص سواء، عمل بالعام على عمومه وعمل بالخاص على خصوصه، بمعنى أنه لا يخصص العام بالخاص، وهذا يسمى عند الأصوليين موافق العام، وبعبارة أخرى يسمونه الخاص الذي ورد بحكم العام. الخاص الذي ورد بحكم العام. طبعا أنا عارف الله يكون في عون اللي بيترجم للغة الألمانية يشق عليه توصيل هذه المعاني، أنا أدري ذلك من شايفه ساكت خالص ما بيترجم. بينتظر الأمثلة. يقول الشارح: فالسؤال ما حكم الخاص إذا ورد بالحكم العام؟ هل يخصص العام أم لا يخصصه؟ الجواب: لا يخصصه، بل يعمل بالعام على عمومه وبالخاص على خصوصه. مثاله: لو قلت لإنسان أكرم الطلاب، ثم قلت أكرم زيدا. أنا عندي حكمين دلوقتي، هنقول مثلا كلكم دلوقتي طلاب، ماشي كده؟ فأنا قلت أكرم الطلاب، وبين الطلاب قاعد الواد سامي ده، وقلت لك وأكرمه سامي، ماشي كده؟ فأنا عندي كم حكم دلوقتي؟ حكمين، حكم عام وحكم خاص. هل معنى كده أن الخاص اللي هو أكرمه سامي يخصص العام، فيبقى العمل بالخاص نكرم سامي بس؟ الإجابة لا، نكرم الطلاب ده العام كلهم، ونخص سامي كمان بإيه؟ بمزيد تكريم. خلي بالك قوي، فده اسمه بيجي بقى لتأكيد أو لبيان منزلة، لبيان إيه؟ منزلة الخاص ورفع قيمته. وصلت؟ فهنا لأن حكم الخاص متفق مع حكم العام، الحكم في الأصل إيه؟ أيوة قول يا ولد، الإكرام. أيوة كده، ما في ناس صحي يا عم الحاج، هنظلم الناس كده، والراجل صحي أهو. الحكم في المسألتين الكرم، أكرمه، ماشي كده؟ هنا قلت أكرمه الطلاب، وهنا أكرمه سامي، الحكمين بنفس الحكم، اكرم ده واكرم ده، فالحكم واحد، يعني حكم الخاص أخذ حكم إيه؟ فهل معنى كده أن حكم الخاص يأخذ حكم العام، أن إحنا نقول الخاص يخصص العام؟ فيبقى المقصود إكرام سامي فقط؟ لا، ده المقصود أن العام يشتغل في عمومه، في عمومه، والخاص على إيه؟ خصوصه. ما الجيل الخاص ليه بنفس الحكم؟ عشان يبين قيمة الخاص، قيمة إيه؟ الخاص. وده هنشوف بقى في الأمثلة الشرعية الآن ما يوضح ويؤكد هذه المسألة. نيجي بقى نشوف مثال من النصوص الشرعية. في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المتفق عليه، ومعنى متفق عليه أي جاء عند البخاري وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فاتفق الشيخان على صحته، الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، أو كما قال النبي، وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. ده حكم إيه؟ عام. اللفظ هنا عام، قال الأرض. طب الأرض دي جمع منها الرملية ومنها الترابية ومنها الصخرية، صح كده؟ مش دي الأرض؟ في رمل زي الصحراء، في تراب، في صخور زي الجبال، ماشي كده؟ فلما يقول لك وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، بتشمل جميع الأرض، ده لفظ عام يشمل جميع إيه؟ الأرض. خلي بالك معايا كده واحدة واحدة، فدي لفظ عام اهو، كلمة الأرض، عشان نعرف الأحكام اللي بيستنبطها أهل العلم تيجي منين، كيف يستنبطون الحكم. جزاك الله خير يا عبد العزيز، بارك الله فيك. أهو الشاي وصل، نمشي واحدة واحدة. شيخ محسن كتاب الترجمة اهو. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. الأرض دي لفظ عام ولا خاص؟ عام، بيشمل جميع الأرض بما فيها من تنوع، لأن الأرض تختلف من بيئة لبيئة، في بيئة صحراوية الأرض بتاعتها إيه؟ رملية، في بيئة زراعية الأرض بتاعتها ترابية اللي هو الطين والتراب، في بيئة جبلية الأرض بتاعتها صخرية صخور، ماشي كده؟ فتنوعت الأرض، فكلمة أرض بتشمل ده كله، بتشمل إيه؟ هذا كله، فده لفظ عام بيدل على جميع الأرض، على جميع إيه؟ الأرض. طيب واضح كده؟ الكلام ده واضح إن ده حكم عام في لفظة الأرض. طيب خلي بالك بقى، في حديث آخر عند الإمام مسلم وحديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا تربتها مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء. تاني: وجعلت لنا تربتها مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء. نجل التربة هنا بتشمل الأرض الترابية فقط ولا إيه؟ يبقى ده حكم خاص. اصحى معايا بقى الله يرضى عليك. يبقى احنا قلنا الأول حديث أول في الأرض لفظ عام بيشمل جميع أنواع الأرض. معايا منير؟ الحديث الآخر خاص التربة، وجعلت لنا تربتها، تربة من التراب، فينطبق الحكم على إيه؟ على التراب. هل معنى كده بقى، خلي بالك، يجي واحد يقول لك إذا لا يجوز التيمم إلا بالتراب، يبقى ده ما فهمش. ليه ما فهمش؟ لأن أنا عندي في المسألة عام وخاص، والخاص أخذ نفس حكم العام، أخذ نفس حكم إيه؟ العام. الحكم إيه؟ مسجدا وطهور، إنك يجوز أن تتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله من الأرض، صح كده؟ وكذلك التربة خدت نفس الحكم، جواز التيمم عند فقد إيه؟ الماء. يبقى أنا عندي لفظتان الآن، لفظ عام ولفظ خاص. الخاص أخذ نفس حكم الإيه؟ العام. فنقول لك هنا يعمل العام في عمومه والخاص في خصوصه، واضح؟ وعلى ذلك جمهور العلماء على أن التيمم يكون من أجزاء الأرض جميعا. وذلك أنتوا عندكم في أوروبا تلاقوا كده في كثير من المساجد حاطط لك زلطة في القبلة كده، صح؟ جايب لك شوية زلط كده، هم جايبين عشان التيمم. الزلطة من الأرض ولا لا؟ الحجرة. أصل الجزائريين ما عرفوش الزلط. بيسموها حجر. الله أكبر. عندك حق، ما في ناس بيسمعني مش عايز يسأل. الزلط عندكم فلوس؟ الله أكبر. طب كويس، يقول لك كده يفضل الفلوس وعدتوا بيه ده. يعني عندنا في مصر الزلطة يعني الحجرة، ولكنها حجرة ملساء كده. كان الحاج بشير جايب واحدة هنا، كنت أنا بشوفها دايما. عارفها يا حاج الحجرة دي اللي أنت جايبها دي؟ بارك الله فيك. وأذكروا في بداية ما جيت عندكم هنا في البروك، أنت بعد كده بعد شهرين تقريبا، فأخ بيقول لي في أخت بره عايزة تقدم لك هدية، أخت ألمانية. قلت له خير وبركة، هاتها إن شاء الله. فلقيتها جايبة لي حجرة صغيرة كده. يا رب حجرة كده، هم بيقدموا هنا حجر هدايا؟ قلت يمكن يكون حجر مبروك ده ولا إيه. المهم خدت منها الحجرة وجزاك الله خيرا. وبعد فترة كده كل ما يجيني حد يقول لي يا أخي أنا عايز أعرف الحجرة دي، يعني أنتوا في ألمانيا هنا يعني إيه تقديم حجرة دي؟ واحد يقول لي دي ممكن تكون من أرض المعادن وأثر ولا حاجة، فهي عايزة يعني تقول لك إيه، تجيب لك أثر يعني. واحد يقول لي مش عارف، أصل هم الألمان هنا بيقدموا حاجات غريبة شوية يا عم. وطلعت لا كده ولا كده. بعد فترة بنظر للحجرة دي عاملة رسم القلب، أكنها يعني عجيبة من العجيب. شوف سبحان الله، الحجرة شكل القلب. فهي جاية تقول لي يعني كشيخ عشان أقول للناس يعني في إيه، شوف الحجرة عاملة إزاي. زي ما يجي لك يقول لك ده أنا لقيت حجرة مكتوب عليها الله، أو لقيت بيضة مكتوب عليها محمد، مش كده؟ إلى آخره يعني. وإن كان الحاجات دي كلها كثيرة ما بتكون مدبلجة يعني، عشان يضحكوا على إيه؟ أصحاب العقول التعبانة. يقول لك لقينا خنفسة في قاع البحر مكتوب عليها الله، هو الله محتاج لحاجة زي دي عشان تثبت وجوده جل وعلا؟ ويبقى هما اللي كاتبينها. واحد يقول لك صياد اصطاد قرموط من البحر، لا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. والناس ما شافوا يعملوا خطب ودروس ودعاء خايبين. ويطلع بعد ذلك ان واحد كان صياد راح جاب فعلا طلع اصطاد القرموط ده وراح كاتب عليه ورماه تاني في البحر. فبعد فتره واحد اصطاد. زي ما برضه كده قالوا لنا مره، عشان يقول طالب العلم لازم يكون ايه؟ يتوف يعني يتثبت من الاخبار، اي حاجه تجيلك تنقلها، خاصه في الامور الشرعيه المتعلقه بالدين والدعوه. عيب انت طالب علم، لازم تميز، لازم ايه؟ تميز. يعني مثلا قديما قالوا كده خبر كده يقول لك في المانيا، كلام بيجي من 20 سنه، في المانيا اكتشفوا غابه الاشجار مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله بالاشجار، وصوروها فعلا على الانترنت وشاعت بين الناس. قال يقول لك في المانيا راحوا لما لقوا الناس هيفتنوا راحوا قفلوا الغابه عشان ما حدش يخش الاسلام. شوف عملوا حدوته كبيره،
وانت عارف بقى الناس اللي ودروس في المساجد ولا لا ان الله شفت الغدا الاشجار والناس الله اكبر. وبعد كده يا اخويا اكتشف ان هي لوحه رسمها واحد مش عارف منين وحب يضحك على الناس، فراح نشر خبر على الانترنت. واحنا ما شاء الله بنتلقى في الاخبار بايه بسرعه. جابوا مره برضو قصه على الانترنت، يقول لك شاب مات في السعوديه ودفنوه، وبعد 3 ايام اكتشفوا ان في شبهه جنائيه في الموت، فقال له روح نجيب الجثه تاني من كرش نحقق. قال اخرجوا الجثه لوها مزرقه ومش عارف فيها ضرب سياط ونار ومولعه والوجه، وجابوا صورتها على ايه، شوفوا عذاب القبر. فقعدوا يسالوا الولد ده كده ايه حاله، قالوا كان عق امه. والناس يعملوا دروس في المساجد على عقوق الوالدين، وادي شوفوا. وفي الاخر طلع عيل من اسكندريه مدبلجها على الانترنت ابن الايه، قال لك عشان الناس يبتعد ولا في اصلا قبر ولا نبشوه ولا في، يعني امر غريب جدا. فمش اي حاجه الله يكرمك تشوفها في المسائل دي تنشرها، لازم تتسبب. زي ما برضو قال لك زمان لو تفتكروا كده، مش عارف انتوا الكلام ده وصل عندكم ولا لا، يوم ما البرج بتاع التجاره العالمي ده في امريكا ده في احداث سبتمبر وقع وجاب لك على الانترنت، شفت قدره ربنا. خير يا عم الحاج، قال لك البرج ده 110 دور. نعم. طب اقراوا الايه رقم 110 في سوره التوبه. ايه اللي رقم عايز؟ خلي بالك. وسوره التوبه في الجزء التاسع من القران، وكان يوم 9 سبتمبر. خلي بالك من التاريخ، 9 سبتمبر. وين؟ وبعدين مش عارف السوره رقم كام، مش عارف، وجاب لك كده ارقام عجيبه على ان المقصود بيه البرج ده. الايه اللي موجوده في القران كمن بنى بنيانه على شبه جرف نهار فانهار به في نار جهنم. يا جماعه دي الايه دي ورده في المسجد الضرار اللي بنوه المنافقون في المدينه وتعاهدوا على قتل النبي محمد فيه، اي يجيبوه عشان يصلي ويموتوه في داخل المسجد، ونزل الوحي اخبر النبي ماشي كده، فراحوا جابوها من هناك حطوها فين؟ في البرج. والناس ما شاء الله وعاظ وعاظ خايبين، قعدوا دروس وخطب، الله اكبر. شوف كل حاجه مذكوره في القران حتى البرج. يا ولادي دي المشكله الخطيره جدا يا جماعه، عشان كده بقول لك العلم نور، لما تتعلم هتعرف تتكلم، ما فيش علم هيكون الضرر خطير جدا على الامه. يعني من اين تؤتى هذه الامه؟ بسبب ايه؟ الجهل. والله يا جماعه العلم يبصر وينور، ولذلك صاحب العلم لا يصدر منه الضرر ابدا لانه عنده ايه؟ علم. طب مين اللي يصدر منه الضرر؟ الجاهل، لان الجهل موت. الجهل ايه؟ موت. فانا عايزك لما تقرا مثل هذه الامور تنتبه وما تدورش بالكلام ده كله، ولو مش عارف موزه على شكل ايه، ولو مش عارف، يا جماعه الله يهديكم، مش انتوا بتقولوا الكلام ده تنقلوه ماشي كده؟ يعني زي ما قلت لكم قبل كده، قال لكم مجموعه من الروس، وانا بكرر الكلام ده امور عقديه، قال نزلوا مش عارف المحيط غواصين في البحر يعني، ومعاهم اجهزه ومش عارف ايه، فسمعوا صوت صراخ في قاع البحر قاع المحيط، وصوات وناس بيبكوا، وسجلوا الكلام ده. قال ده عذاب القبر. وللاسف يعني بعض اهل العلم عمل محاضرات في هذا الامر، اعجاز علمي ومش عارف، وطبعا ده امر عقيدي خطير جدا. يا جماعه عذاب القبر غيب، والغيب لا يعلمه الا الله، ولا يكشف الا لنبي او رسول. احفظ ده كويس. النبي لما مر الحديث عبد الله بن عباس على قبرين فقال انهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، واضح؟ اما احدهما كان يمشي بالنميمه، واما الاخر كان لا يستبرئ من بوله، ده رسول الله. فبيخبر ببعض الغيب الذي كشفه الله على يد النبي. انما دلوقتي بقى الروس هيكتشفوا عذاب القبر، والقبر ايه؟ غايب. قال لك اصوات المعذبين في القبور. فده امر خطير جدا لازم ننتبه له. واضح؟ امور الغيب يا جماعه كيفياتها لا يعلمها الا الله، والغيب لا يعلمه الا الله، الا انه يكشف بعضا من الغيب للانبياء ورسله من باب التذكير والبيان، كما كشف للنبي بعض الغيب زي عذاب القبر في رحله المعراج، راى النبي صورا صورا كثيرة جدا جدا بتبين حقائق غفل عنها الناس من باب التشريع. مثلا عندما قص النبي علينا أنه رأى في رحلته رجلا يقف عليه ملك في يده حجر يدفعه في رأسه فتتكسر الرأس ثم تعود فيعود إلى الحجر ويردق به رأسه، فالنبي تعجب لحال هذا الرجل، سبحان الله، عذاب أليم فعلا. فسأل: من هذا يا أخي جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتساقط رؤوسهم عن الصلاة المكتوب، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فدي صورة لمن تهاون في الصلاة، وهذا عذابه في قبره إلى يوم القيامة، تردخ رأسه بحجارة من العياذ بالله. أيضا شاف صورة رجل يسبح في نهر من دم، نهر من دم بيسبح في النهر، رجع على شاطئ النهر يقف ملك، ملك معه حجارة، كلما أراد هذا الرجل أن يخرج من النهر دفعه بحجر فدخل في فيه فخرج من دبره فأعاده إلى نصف البحر مرة أخرى، وهكذا في العذاب الأليم. فالنبي سأل: ومن هذا يا أخي جبريل؟ قال: هؤلاء آكلون الربا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقص على ذلك صور كثيرة جدا جدا قصها علينا النبي. إذن لا يكشف الغيب إلا للنبي بعضا من الغيب. فليه تقول لي عذاب القبر والصراخ والعويل، وللأسف ناس يتكلموا يا جماعة هذا الكلام خلي بالنا منه، لأن احنا بصحة الاعتقاد تتبين الحقائق. يعني ده بيجي منين؟ إن بعض الناس العقيدة عندهم مشوشة، فتجد كثير من الثوابت والمسلمات تضيع منهم، ودي مشكلة خطيرة جدا التي يجب أن يعيها طالب العلم. واضح؟ فمش كل ما تقرأه على تلك الوسائل وسائل التكنولوجيا تروح إيه؟ نقله بين الناس. فلما نيجي نقول لك بقى معانا الآن حديثان، حديث الأول فيه لفظ عام والآخر فيه لفظ خاص والحكم واحد، فيبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه، ماشي كده؟ فلما يجي النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فقال الأرض لفظ عام بيشمل جميع أجناس الأرض، الحجر اللي كان عامل زي القلب ده حجرة، بيشمل الرملة، بيشمل التراب، ماشي كده؟ طيب، ويجي في حديث آخر يقول لك: وجعلت لنا تربتها مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء. فخص هنا ايه؟ التربة للتراب، ماشي كده؟ ما قالش الصخور ولا الرمال، قال التراب. فده الحكم واحد هنا في الخاص وفي العام. فنقول لك: هل كده الخاص يخصص العام؟ فنقول لك: لا يجوز التيمم الا من التراب. نقول لك: لا، يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه، ولكن الخاص هنا بيان الافضليه او القيمه، يبقى يجوز ان تتيمم بالرمل، نعم، بالصخر، نعم، بالترب، نعم، خلاص كده، لأن الخاص على خصوصه والعام على عمومه. ليه؟ لأن الحكم اتفق في العام وفي الخاص. يقول الشارح: هذا الحديث فيه فرد من أفراد العام الذي هو التراب. الحكم ما هو؟ الحكم هو التيمم. إذن الآن الخاص حكم وحكم العام حكم واحد. طيب، إذن نأخذ قاعدة في الأصول: إذا جاء الخاص بحكم العام امتنع التخصيص. تاني، إذا جاء الخاص بحكم العام امتنع التخصيص، فيبقى الخاص على خصوصه والعام على عمومه، ما فيش تخصيص هنا، لأن أنا عندي القاعدة أن الخاص يخصص العام. لما يكون عندي حكم عام وحكم خاص، الخاص بيخصصه، نعمل بالخاص، خلاص كده، امتى؟ عند الاختلاف. أما إذا كان الحكم واحدا في العام والخاص فما فيش تخصيص. وصل دي يا جماعة، احفظوا الكلام ده كويس. يقول: إذا نأخذ قاعدة في الأصول: إذا جاء الخاص بحكم العام امتنع التخصيص، فيعمل بالعام على عمومه ويعمل بالخاص على خصوصه. وذلك يقول: ومن هنا الراجح في هذه المسألة أن أي جزء من أجزاء الأرض يصلح للتيمم، أي جزء من أجزاء الأرض يصلح للتيمم. يقول: لكن لو أخذنا القاعدة من أن نخصص العام بالخاص، معنى هذا أن أي نوع من أنواع الأرض يتيمم به يبقى التراب فقط. لو قلنا لا، الخاص هيخصص العام، يبقى ممنوع التيمم إلا بإيه؟ بالتراب. إنما هنا الحكم واحد فمفيش تخصيص، يبقى يعمل بالعمل عمومه وبالخاص على خصوصه. يقول لو عملنا بالتخصيص لكان، لكن لن نعمل بالتخصيص، ولهذا رجح من قول أهل العلم أن أي جزء من أجزاء الأرض يتيمم به. يقول بقى متى ما يتعارض العام والخاص، يعني إذا جاء العام بحكم والخاص جه بحكم مخالف له، يبقى هنا هنعمل بإيه؟ نعمل بالتخصيص، فالخاص يخصص الحكم العام. يقول إذا جاء الخاص بحكم العام وقد نسب الشوكاني، يعني يقول لك جه الخاص بحكم العام ما فيش تخصيص خلاص كده، يقول لك وقد نسب الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ما سمعتموه إلى جمهور العلماء، أن جمهور العلماء يقولون إذا ورد الخاص بحكم العام ما فيه تخصيص، يعمل بالعام ويعمل بالخاص. يقول ثم قال المصنف وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. لما يجي التعارض بقى يبقى العمل يكون بايه؟ بالخاص وليس بالعام. هذه مسألة التعارض. يقول فمثلا إذا قرأت قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سورة المائدة الآية 38، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ده حكم عام، الآية هنا عامة، لكن ما حددت ليش المقدار من السارقة الذي تقطع به اليد. قال السارق، أي سارق بقى؟ السارقة، أي سارقة فاقطعوا أي، لكن هل الآية حددت المقدار اللي بيجد فيه القطع؟ أبدا، فاللفظ عام لم يحدد المقدار، خليك معي. ولهذا يقول الظاهرية يقولون تقطع يد السارق في القليل والكثير، نخذ بظاهر النص، والظاهرية لا يقولون بالخاص، تخصيص ما عندهمش تخصيص، عند الظاهرية ما فيش حاجة اسمها تخصيص، فخذوا بظاهر الآية وقال لك أي حد يسرق حتى ولو سرق القليل تقطع يده، ماشي كده ما عندهمش تخصيص. طيب تعالوا نشوف الحكم ايه. طب جمهور العلماء على ايه؟ خلي بالك كده، جمهور العلماء على ان هذه الايه العامه لها ما يخصصها في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. طبعا دينار من ذهب، ربع الدينار عدد معين من الجرامات. فبيقول لك النبي هنا خاص العام الموجود في الآية، يبقى خلي بالنا هنا من إيه؟ إما نقف مع حديث النبي محمد، قال لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار في أقل منه صح؟ وفي أكثر منه ولا إيه؟ دلوقتي النص جاب لك ثلاث أحكام. دلوقتي نيجي للربع دينار، ده ربع دينار هنقول مثلا ربع دينار يعني 100 يورو مثلا، يعني خلاص كده 100 يورو في اقل منها 50 يورو صح، وفي اكتر منها 150 يورو، يبقى القطع بقى للي سرق 100 سرق 150 طب سرق 50 لا ده خرج، وصل كده نقول كمان يعني الحديث ده خاص، فراح خرج لي ما هو أقل من ربع دينار ما يقطعش إيديه. واحد سرق سندويتش عشان يأكل، نقطع إيديه سندويتش بيورو؟ نقطع إيديه عشان سرق سندويتش؟ لا ده يعذر، إنما لا تقطع يده. النبي حدد قال لك لا قطع إلا في ربع دينار فما فوق، أو كما قال النبي إنما واحد يعني سرق بيضة يأكلها ولا سرق تفاحة نقول نقطع إيديك؟ قال لك لا، النبي خاص هنا فقال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. يقول الشارح إذن فيه تعارض الآن بين الآية والحديث، الآية عامة قال لك السارق والسارقة. فما حددش بقى سرق ايه، قليل ولا كثير، فده اسمه حكم عام. يعني اي حد يسرق نقطع ايديه وفق الآية. طيب يجي النص الحديث يقول لك لا، ما هو السنة شارحة ايه للقرآن ومبينة، فهناك العام تخصصه السنة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فيجي النبي يشرح الآية دي يقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. اذا فيه تعارض الان بين حكم الآية عام والحكم الخاص اللي معانا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الآية تقول يقطع بالكثير والقليل، والحديث يقول ماذا يقول؟ ربع دينار فيما فوق، يبقى تحت منه ايه؟ خرج. تحت منه، تحت من مين؟ ربع دينار تحت الربع، مش المية بقى ربع دينار. تحت الربع دينار خرج. يقول كويس ان نقعد بقى نسرق ربع اقل من ربع دينار. نقول لك اتقي الله، سرقة سرقة لا يجوز. احنا بنتكلم عن حكم القاطع، ولكن سرقة سرقة، اسمك سارق حتى لو سرقت القليل يعفى عنك فقط عند الطعام، لو لم تجد ما تاكل وكدت ان تهلك يجوز لك ان تاكل بالمعروف، ماشي كده؟ انما غير كده لا، وعلى حسب الضروره، على حسب ايه. لكن ما تجيش بقى تحط ايدك في جيب الناس وتقول الشيخ قال اقل من ربع دينار، لا، ماشي كده. في ناس ما شاء الله بيفهموا الكلام ايه على الهوى، هو يقول لك الشيخ بيروج للسارق يا عم الحاج، شفت بقى بيقول لهم مثلا اقل من ربع دينار، سبحان الله. نقول لك لا، السارقه سارقه، خلي بالك انتبه، ما تروح ليش بقى كده خد لي دجاجه ولا حاجه، انت حر، الله يبارك فيك، انت حر. فاذا النبي حدد ربع دينار فيما فوق فيه قطع، اقل من ربع دينار بمقتضى الحديث ما فيه قطع، ما فيه ايه؟ قطع، لكن اسمها برضو ايه؟ سارق، سارق لص، مش كده؟ خلي بالك قوي. طيب المفهوم اللي مر علينا الان لما اتكلمنا فيما مضى عن مفهوم المخالفة، فاكرين جماعة طول الاستنباط بقى، مش احنا خدنا حكم اسمه مفهوم المخالفة؟ طب تعالى نطبقه على حديث النبي، قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. يبقى بمفهوم المخالفة ايه؟ اقل من ربع دينار لا قطع، صح كده؟ هنعمل هنا نوع من اللي خدناه قبل كده بقى، استنبط اهو بقى، عادك تستنبط يا رياض، ماشي كده؟ انت بقالك فترة ما بتستنبطش، عايزينك بقى تستنبط، الله يبارك فيك. فنقف مع النص نقول له بمفهوم المخالفة أقل من ربع دينار لا قطع فيه. طيب يبقى عندي الآن تعارض بين الآية والحديث، نخرج منه إزاي؟ نقول نخصص العام بالحكم الخاص، يبقى القطع لا يكون إلا في ربع دينار فيما إيه؟ فوق، أما تحت يعذر. عارف يعذر يعني الحاكم بقى يعذره، شوف ايه العقوبة الملائمة له، لكن ما يقطعش ايديه، ممكن يكون بالحبس، بعقوبة اخرى من اهانة وتوبيخ وما شابه ذلك، او يحذر منه، ها هنقول ها انت، ها انت حرام، بعد كده كل واحد يقعد جنبك ولا يشوفك يحط ايديه يمسك فلوس وانت حر، وهتبقى مشكلة. ففي تعذير، انما الحد له حدود، الحد له ايه؟ حدود. طيب فالحديث هنا خاص وطلع لي افراد اللي هم تحت الربع دينار، فالتخصيص ايه معناه بقى؟ اخراج بعض افراد العام، اخراج بعض افراد العام. العام قال لك اقطعوا ايد السارق والسارق، طيب هنخرج من الحكم ده اللي سرق اقل من دينار، اخرج انت، وهنقطع ايد اللي وضع كده، احنا خرجنا جزء من الحكم العام ده، ده لا، ده ما ينطبقش عليه ايه الحكم. اخراج بعض افراد العام، فانا عندي هنا الايه فيها ثلاث افراد، الايه فيها ثلاث افراد، ايه السارق والسارقه بتشمل اللي سرق اقل من ربع دينار، واللي سرق ربع دينار، واللي سرق اكثر من ربع دينار، دي الايه تشمل الثلاثه. جه الحديث قال لك لا، هنطلع اللي هو اقل ايه من ربع دينار اخرج انت يا عم الحج وما تعملهاش تاني، لكن مش نقطع ايديك هنعذرك. واضح كده؟ واحد سرق بتاع قد كده زي ما انت تقول معدي كده، ساعات بيعملها ببعض يعني، راح السوق ماشي كده هيشتري عنب فكل له عنبتين، سرقه ولا مش سرقه؟ سرقه والله، لكن ما يتعاقبش عليها بقطع اليد ماشي كده، لان انت عشان تاكل العنبه دي لازم تستاذن من مالكها، يجوز اكلها ولا لا؟ فما تاكلش شيء لا تملكه، ده سرقه. يبقى معدي كده ياخد له مصاصه في جيبه، مصاصه ب 50 سنت سارق ماشي كده، لكن ما تقطعش ايه ايديه، لكن اسمه سارق نعذره ماشي كده. وذلك احيانا كده كان بعض رجال الاعمال عندهم سوبر ماركت مثلا كده، وفي كاميرات في بلادنا يعني، فكان يحكوا لنا يعني يقول لك يخش مثلا واحد راجل كبير كده شايفينه على الكاميرا بياخد له علبه تونه ب 2 جنيه، فيصعد عليه يقعد يضحك ويشاور الامن وسيبوه يعدي خلي مش مشكله مش مشكله لعلبه التونه. انما واحد ثاني يخش يسرق تلفزيون طب يحطه فين من ايدك؟ بيقول لك كانوا بيسرقوا تلفزيونات صحيح والله. يقول لك قديما قبل ما في اوروبا يعني قديما قبل ما يعملوا نظام المراقبه والكاميرات مش في المحلات الكبيره، طبعا ما كانوش عارفين حاجه اسمها سرقه، فيقول لك لما جه البعض كده يخش المحل ياخد التلفزيون يخرج بيه ما حدش يقول له انت بتعمل ايه، فبعد كده لقى راس النار بيضيع، فعمل بقى نظام المراقبه والكاميرات والامن وشغلانه. يعني شوف برضو افعال العباد سبحان الله، لو في يا جماعه دين وفي حسن معاملات مش نحتاج لقوانين، والدين الوحيد اللي نجح في هذا هو الاسلام عندما طبق كما اراد الله في جيل الصحابه، ما كانوش محتاجين لقانون، ولذلك كان اللي يعمل مصيبة يجي يعترف مش محتاج حد يراقبه، لأنه يعلم أن الرقيب هو من؟ الله. المرأة الغامدية زنت، هل رآها مخلوق أنها زنت؟ أبدا، ولكن راحت للنبي إني زنيت فطهرني. الله أكبر، إيه اللي جابها دي؟ الإيمان، مش محتاجة حد يراقبها من الخلق، لأنها تعلم أن الرقيب هو من؟ الله. واضح؟ فلما يكون في رقابة إيمانية مش محتاجين لقوانين، يبقى القوانين بنحتاجها إمتى؟ لما نبعد عن الدين وعن الخلق، يبقى لازم الصيام ولازم الغرامات ولازم ولازم ولازم، لكن لو طبق الدين بين الناس عملا واقعا مش تحتاج لحد يراقبك، لأنك تعلم أن الرقيب هو من؟ الله. وذلك هم ليه السلف كانوا يقولون في موضوع الزواج زوج ابنتك من صاحب الدين إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها، مش هيقول لك بقى أبحث عن ثغرات القوانين عشان أتهرب من المهر أو أتهرب من المؤخر أو أتهرب من النفقة، لا، لأنه يعلم أن الحسيب هو من؟ الله. طب أنا ظلمت في الدنيا وأكلت المس، طب في آخرة؟ خلي بالك قوي، واللي هيحاسبني مين؟ الله. فلما عنده دين ما يتخافش منه، يبقى يتخاف من مين؟ من اللي ما عندوش دين. دي المشكلة خطيرة جدا. واضح؟ وذلك قال النبي في الأثر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وللعلماء تأويلان لهذا النص كما قلت من قبل. التأويل الأول، إذا كانت أعمالك طيبة وأقوالك طيبة لا تستحي من قولها أو فعلها فافعل ما شئت فأنت على خير، ده تأويل للنص. وفي تأويل على النقيض، إذا كانت أقوالك قبيحة وأعمالك خبيثة فأنت لا تخف من ربك، فلن يربعك قول قائل ولا وعظ واعظ فافعل ما شئت. واضح كده؟ فنسأل الله السلامة يعني، قولوا أمين. يبقى معنى التخصيص ايه يا جماعه بقى؟ اخراج بعض افراد العام بنص او بقرين خصصته، نخرج جزء منه زي ما قلنا بين الايه والحديث. وبكده يا جماعه انتهينا من الحديث عن العام والخاص باختصار، ووصلنا الى المطلق والمقيد. ودي أيضا مسألة مهمة في أحكام مطلقة، أحكام قيدتها. طب إيه هو المطلق وإيه المقيد؟ أسئلة كثيرة جدا تحتاج إلى إجابة. طبعا أنتم جم كنتم تعبانين جدا في العمل في المسجد عشان حفل الأطفال بتاع العيد، فنكتفي بهذا القدر الليلة، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.